الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلكم تتذكرون أننا ما استكملنا حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وقد بقيت فيه بعض المسائل، ولعلنا أيضا نستذكر ما مر ذكره بحكم أن المدة التي مضت يمكن تكون أنستنا ما تقدم الله تعالى أعلم. ولعل من المناسب أن نعيد القراءة حتى تكون أو حتى يكون الشرح متعلقا بقراءة الحديث نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة ابنة جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فقالت: فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك افعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء.
عندك جمعا أو جميعا؟
فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك تفعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إليه. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول: عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإخبار الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض 1 وأكثره 15
وليلة. ما فيه وليلة؟
لا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض 1 وليلة وأكثره 15، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.
أحسنت، بارك الله فيك. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، بالنسبة للكلام على أكثر المسائل الحديثية بخاصة تراجم الرجال، فقد تقدم معنا في الدرس الأخير وتبين لنا أن رجال هذا الإسناد كلهم ممن يمكن أن يحتمل بهم هذا الحديث إلا عبد الله بن محمد ابن عقيل، وأما زهير بن محمد وهو التميمي العنبري ففيه تفصيل ذكرته فيما سبق، وهو أن رواية الشاميين عنه هي التي تكلم فيها، فإذا كان الحديث من رواية الشاميين عنه فإنه يكون منكرا، وأما رواية غير الشاميين وبالذات العراقيين فإن روايتهم عنه صحيحة وهو مخرج له في الصحيحين. والراوي هنا عن زهير بن محمد هو أبو عامر العقدي، وعرفنا أن اسمه عبد الملك بن عمرو، وهو من الثقات وهو بصري يعني ليس شاميا، فروايته عنه جيدة، بالإضافة إلى أنه لم ينفرد بهذا الحديث، فالحديث روي من طرق كثيرة ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل. زهير بن محمد هذا من باب التنبيه حتى لا يقع أحد بسبب تشابه الأسماء، هناك راو آخر يشتبه معه في الاسم وهو زهير بن محمد بن قمير بن شعبة المروزي، هو مروزي ولكنه نزل بغداد، وهو ثقة من تلاميذ الإمام أحمد، وطبقته متأخرة عن الراوي الذي معنا في هذا الإسناد. فزهير بن محمد التميمي الذي معنا في هذا الإسناد وفاته في سنة 62 و100، يعني هو قرين شعبة وسفيان الثوري. وأما زهير بن محمد المروزي هذا فوفاته في سنة 58 و200، فهو تقريبا قرين محمد بن يحيى الذهلي، فوفاته وفاة الذهلي في سنة واحدة، فنكون على حذر فيما لو جاءنا في إسناد من الأسانيد زهير بن محمد لا نتعجل ونقضي أنه هذا أو ذاك إلا بعد النظر في الطبقة والشيوخ والتلاميذ حتى يتبين لنا هل هو هذا أو ذاك. أما عبد الله بن محمد بن عقيل فسبق الكلام عليه في بعض الأحاديث المتقدمة وكذلك أيضا في الدرس الماضي بما يغني عن الإعادة، ولعل فيما سيأتي من كلام لبعض أهل العلم في هذا الحديث ما يزيد هذا الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. عبد الله يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، وتقدم معنا أنه ثقة، وهو يروي هذا الحديث عن عمه عمران بن طلحة. وتقدم معنا أن هناك من عده صحابيا صغيرا فقالوا له رؤية، وهو يروي هذا الحديث عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت إحدى زوجات طلحة ابن عبيد الله. تقول: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره كما هي عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابيات أيضا رضي الله تعالى عنهن، إذا أشكل على أحد منهم أمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للفتوى والاستشارة. تقول: فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. زينب هذه هي أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه أختها حمنة. وهناك حديث في الصحيحين لأم حبيبة بنت جحش أيضا، فهن ثلاث أخوات، وأم حبيبة أيضا مستحاضة، وهناك من يقول إن أم حبيبة هي حمنة، فالله تعالى أعلم. وهناك من يقول هي التي جاء ذكرها في حديث أم سلمة، وتقدمت الإشارة إليه في بعض الأبواب المتقدمة، وقلت إنه ضعيف لأجل إشكال في إسناده، وإلا فرجال الإسناد فيما يظهر في بعض طرقه كلهم ثقات، لكن سليمان بن يسار الراوي له في بعض الأحيان يرويه عن رجل مبهم، فهذه هي علة ذلك الحديث. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها تخبر عن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة، قالوا إن المرأة أيضا التي تكلمت عنها أم سلمة ولم تفصح باسمها هي حمنة هذه رضي الله تعالى عنها. فإن لم تكن حمنة هي أم حبيبة، فمعنى ذلك أنهن ثلاث أخوات، زينب وحمنة وأم حبيبة، وهذا يبدو أنه أمر وراثي في هذا البيت. لكن يبقى السؤال: هل صارت زينب أيضا مستحاضة أو لا؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. في ذاكرتي أن هناك من ذكر أنها أصابها استحاضة، ولكن لا أدري يثبت أو لا، والله أعلم. فتقول إنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها زينب، يعني أن مجيئها للاستفتاء وافق قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أختها. تقول: فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ فقد منعتني الصيام والصلاة. وهذا فيه دليل على أن الحيض يمنع من الصيام والصلاة، وهذه من المسائل المجمع عليها، ولكن جمع الأدلة أحيانا يقوي أصل المسألة. تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعت لك الكرسف. تقدم معنا أن الكرسف هو القطن، فهو صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى هذه المادة التي تمتص السوائل، فإذا وضعته فإن هذا قد يحجز الدم فلا ينهمر في المكان الذي تصلي فيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني أن الدم الخارج منها أكثر من أن يمتصه ذلك الكرسف، فسيمتلئ ذلك الكرسف ويزيد فيخرج ذلك الدم. قال فتلجمي. نحن نعرف أيها الإخوة لجام الدابة مثلا لجام الفرس وهو ما يشد على فم الفرس ويكون بيد الفارس حتى يحجز الفرس، كذلك أيضا بالنسبة للنساء هو ما تشده المرأة الحائض على نفسها، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلها على أن تشد هذا اللجام على نفسها، فهو شبيه بما جاء في بعض الأحاديث في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حينما قال لها استثفري. فالمقصود كل ما يمكن أن يشد فإنه يقال له لجام. فقالت هو أكثر من ذلك، بطبيعة الحال إذا شدته فلا بد أن يكون هناك إما قماش أو كرسف أو قماش وكرسف وأشياء تعين فيما بين ذلك اللجام وما بين موضع خروج ذلك الدم. قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، أي لباسا يحجب الدم ويحجزه أكثر من اللجام. اللجام يكون خرقة صغيرة على قدر الموضع، وأما الثوب فسيكون أكبر من هذا، فلعله يمنع خروج الدم في ذلك الوقت الذي تصلي فيه، وإلا ما دام أنه بهذه الغزارة فإنه لا بد أن يخرج، لكن لعله لا يخرج إلا بعد أن تكون قد أنهت صلاتها. قال فاتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. وعرفنا في الدرس الماضي معنى الثج وأنه سيلان الدم، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل أي الحج أفضل قال العج والثج، بمعنى أنه اليوم الذي تهراق فيه دماء الأضاحي والهدايا في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. هذا من باب التماس النبي صلى الله عليه وسلم المخرج لهذه المرأة التي ابتليت بهذا الذي ابتليت به، فهي تسأل الآن عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بعباداتها، وأما فيما يتعلق بالأمر الطبي فهذا مآله إلى أهل الطب والخبرة بهذه الأمور. فبين لها صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يجعلها تحتسب وتعرف أصل هذه المسألة، فقال إنما هي ركضة من الشيطان. طبيعة الحال سيأتي ذكر الأمرين اللذين أمرهما بها النبي صلى الله أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهما، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، يعني هذا الذي أصابك هو ركضة من الشيطان، والركضة هي الضرب بالرجل، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهذا أمر معروف في لغتنا. فهنا من أهل العلم من حمل اللفظ على ظاهره وقال إن الشيطان قد يضرب برجله المرأة فينقطع منها عرق يهراق منه الدم فيصيبها هذا الذي أصابها، ومنهم من قال أو تأول هذا اللفظ وقال بل المقصود أن ما تجديه من إشكال في أمر عبادتك ووساوس تختلج في النفس في أثر هذا الذي أصابك على عباداتك إنما هو من وسوسة الشيطان فلا تغتري به. فعلى كل حال هذا محتمل وذاك محتمل والله تعالى أعلم. ومبنى هذا على ثبوت هذا الحديث كما سأبينه إن شاء الله تعالى بعد قليل. الأمر الأول الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هنا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة هل لها عادة في الحيض، يعني أنها كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام، ومتى موعد عادتها، في أول الشهر أو وسطه أو آخره، أو هل تستطيع أن تميز دم الحيض عن هذا الدم المستطلق وهو دم الاستحاضة أو لا تستطيع؟ كل هذا لم يرد الاستفسار عنها هنا، وإنما قال لها فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. بعض أهل العلم كما سيأتي حمل هذا على المبتدأة وهي التي لا عادة لها، وإنما منذ أن بلغت أصابها هذا الاستطلاق للدم، وستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. قال فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة، هذا إذا كان أو إذا كانت مدة الحيض 6 أيام، أو 23 ليلة وأيامها، هذا إذا جعلتها 7 أيام. لكن على أي شيء بني هذا التخيير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين هذين الأمرين، بين 6 و7، فهل تختار الأيسر أو هناك ميزان لهذا الاختيار؟ يقول بعض أهل العلم في هذا إن هذه المرأة لا بد أن يقوم عندها قرينة في أثناء ذلك الحيض يترجح عندها ولو بظن غالب ضئيل أن حيضتها هذه 6 أو 7، إما بتغير ولو يسير في لون الدم أو وجود رائحة أو غير ذلك من القرائن التي قد تفرق بين هذا وبين الاستطلاق في سائر أيامها. طيب إن لم يوجد مثل هذا التفريق، قالوا تنظر في أمها وأخواتها وأهل بيتها، فمن كانت منهن لها عادة 6 أيام أو 7 أيام فتقيس على هذا. طيب إذا كان هناك اختلاف أو لم يكن لها أم ولا أخوات، قالوا يعني بنات جنسها، أي من كن أترابا لها في سنها وفي مجتمعها من معارفها أو أقاربها وهكذا. ونعرف أن هذه الأمور كلها ظنية. وعلى كل حال الحديث ضعيف كما سأبينها إن شاء الله تعالى، ولكن هناك بعض الفوائد التي يمكن أن تستلم على ضعفه، لكون هذه الفوائد لا بد منها في مثل هذه الحالات التي تعتري النساء. والأمر الثاني الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بكيفية الصلاة. قال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، يعني إذا تحيضت 6 أيام أو 7 ورأيت أنك قد طهرت فاغتسلي من ذلك الحيض المظنون. وبالنسبة للصلاة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف عند بعض أهل العلم بالجمع الصوري، وهو أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر في أول وقتها، فتكون قد صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وإن كان هذا على صفة الجمع. هذا يسميه أهل العلم الجمع الصوري، وهو يختلف عن الجمع الحقيقي الذي يترتب عليه إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها، وهذا إما أن يكون بالتقديم أو بالتأخير. فإما أن تصلى العصر في وقت الظهر فتكون الظهر قد صليت في وقتها ولكن العصر قدمت فأخرجت عن وقتها، أو العكس أن تصلى الظهر في وقت العصر فتكون العصر قد صليت في وقتها وأما الظهر فأخرجت عن خارج وقتها. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، الكلام فيهما كالكلام في الظهر. فيقول صلى الله عليه وسلم: وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. هذا الآن غسل غير ذلك الغسل الذي ينبغي أن تقوم به إذا طهرت من حيضها، ذاك كما قال صلى الله عليه وسلم: وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. أما بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها للجمع الصوري الذي تغتسل فيه 3 أغسال: الغسل الأول لصلاتي الظهر والعصر، والغسل الثاني لصلاتي المغرب والعشاء، والغسل الثالث لصلاة الصبح. ولهذا قال: وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني أن قيامها بهذا الجمع الصوري واغتسالها في هذا الوقت أعجب الأمرين إليه، يعني أفضل من صلاة الظهر في وقت والعصر في وقت والمغرب في وقت والعشاء في وقت، فإنه سيترتب عليه أن تغتسل 5 أغسال. وهذا الذي أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تخفيف عليها. وجاء في بعض روايات الحديث أن القائل وهو أعجب الأمرين إلي هي حمنة نفسها وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تقول هذا أخف علي وأحب إلي. هذا الحديث كما سمعنا في ما قرئ علينا أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه حكم على الحديث بأنه حديث حسن صحيح، لأنه يصحح حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وتقدم معنا أنه ينسب ذلك أيضا لبعض الأئمة، ثم أشار لبعض الاختلاف غير المؤثر من هذه الحيثية، فقال: ورواه عبيد الله بن عمر الرقي وابن جريج وشريك، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي، هؤلاء رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، يعني بدل عمران، يقول الترمذي والصحيح عمران بن طلحة، إذن يكون ابن جريج أخطأ في اسم هذا الراوي. يقول الترمذي: وسألت محمدا عن هذا الحديث، محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الترمذي، فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وفي العلل الكبير حكى عنه أنه قال حديث صحيح، وهما بمعنى واحد. قال: وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. يعني أنها تستطيع تمييز الحيض عن الاستحاضة، ويسمونها المميزة. فإذا كانت تستطيع تمييز الدم فعليها أن تعمل على ذلك التمييز. قال: فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو حديث ضعيف، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض أسود يعرف. قال: وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، وهذه يسمونها المعتادة، يعني اعتادت أن يكون وقت حيضها في أيام معدودة من الشهر، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وهذا أمر فيه وضوح من قبل هؤلاء الأئمة في حكم من كانت هكذا. قال: وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، وهذه إما أن تكون المبتدأة، يعني التي لم يكن لها عادة ولا يمكنها التمييز، أو ربما لم تكن مبتدأة ولكنها نسيت، أو لم تكن أيامها منضبطة وإنما تتنقل، وهذا قد يحصل لبعض النساء، فكأنها تقول: أنا ليس لي أيام منضبطة والآن التبس علي الأمر، فلا أدري هل أيامي هي في الأول أو في الأوسط أو في الآخر، فهذه حكمها حكم المبتدأ. قال: وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، يعني مقصودة في أول مرة، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، يعني أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، فتكون عادتها 15 يوما. فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، لأن الشافعي رحمه الله حكم عليها في هذه الحال بأنها مستحاضة وليست عادة، فإنها تقضي صلاة 14 يوما، فهذه يعدها الشافعي استحاضة، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. يعني هي تركت 15 يوما، تركت صلاة 15 يوما، يقول تقضي صلاة 14 يوما، هذه استحاضة، وتترك صلاة يوم وليلة فهذا هو أقل ما تحيضه
النساء. يقول الترمذي: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، يعني بمناسبة تطرق الإمام الشافعي رحمه الله للأقل والأكثر، يقول أهل العلم اختلفوا في هذا، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا، يعني بأهل الكوفة الحنفية، فهذا مذهب الحنفية. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، يعني على ما قاله الشافعي رحمه الله، فالشافعي له سلف في هذا وهو قول عطاء بن أبي رباح. قال: وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. إذن هذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو الأولى بالأخذ به، والله تعالى أعلم. طيب، نرجع للتأكيد على بعض المسائل، وأهمها الحكم على هذا الحديث. تقدم أني ذكرت أن الحديث ضعيف لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وأكدنا ضعفه ببعض الأمور نستذكرها، وربما كانت هناك زيادة في هذا. فالحديث ضعيف لعدة أمور، أولها أنه من مفاريد ابن عقيل هذا عبد الله بن محمد. وإذا ما نظرنا لحديث أم حبيبة واعتبرنا القول بأن حمنة هي أم حبيبة، فإن هذا قد يكون أصلا لهذا الحديث. ولكن عرفنا من طريقة عبد الله بن محمد بن عقيل أنه يأتي لأحاديث مشهورة فيزيد في متونها زيادات مهمة ويترتب عليها أحكام. ولعلنا نتذكر الحديث الذي مر معنا في باب الوضوء، في صفة الوضوء، وهو حديث الربيع بنت معوذ، وكيف أن عبد الله بن محمد بن عقيل روى صفة الوضوء مطورة وفيها بعض الزيادات في الأحكام. هل تتذكرون شيئا من تلك الزيادات؟ يعني فيه أشياء تفرد بها، ما تذكرون هذا؟ يعني ها؟ طيب، في صحيح فيه ذكر الأذنين، نعم، أيوة، أحسنت، بارك الله فيك، نعم، مسح الرأس 3 مرات، وهذه أحكام يتفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل عن سائر الرواة. فهو يأتي بالأحاديث وفيها طول وزيادة أحكام مهمة، هذه الأحكام تهم الأمة، ولو كانت مروية هكذا لتناقلها باقي الرواة. فالشاهد أنه لو جمعت أخطاء عبد الله بن محمد بن عقيل لوجدناها أخطاء عظام، مثل أيضا ما كنت ذكرته في خطأه في الأثواب التي كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية، وهو يزيد أظنه قال 7 أثواب. فدوما عنده مثل هذه الإشكالات. كذلك أيضا في هذا الحديث نجد مخالفة هذا الحديث لما ثبت في الصحيحين من الحديث التي ترد المستحاضة إلى أيام عادتها. فكما علمنا أن هناك من هي معتادة وهناك من هي مميزة، وهناك من يمكن أن تسير على حال غالب النساء مثل ما في حديث حمنة هذا. الخطابي رحمه الله دفاعا عن هذا الحديث حاول أن يجمع بينه وبين الحديث التي في الصحيحين، وأشهرها حديث من؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة، كلاهما مخرجان في الصحيحين. وفي ذينك الحديثين يرد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم حبيبة إلى العادة، الخطابي يقول إن هذا الحديث يمكن أن يحمل على المبتدأ التي ليس لها عادة ولا تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره، وأما حديث فاطمة وأم حبيبة فهما محمولان على المرأة التي لها عادة. وهنا يأتي طلب الدليل، فما الدليل على أن هذه المرأة كانت مبتدأة؟ بل بعض أهل العلم استشف من لفظ الحديث أنها ليست مبتدأة، لأنها تقول إنها تستحاض حيضة كثيرة شديدة، وهذا دليل على أن هذا كان يعتريها بكثرة، فهذه ليست مبتدأة. ومع هذا فإن المبتدأة لابد أن يتطرق إلى حكمها. فالمشكلة في هذا الحديث في الأحكام التي تتعارض مع أحاديث أخرى، مثل أن يجرى هذا الحكم على كل المستحاضات، أما لو أنه قصر على المرأة المبتدأة فهذا يمكن يكون له وجاهة، ولأنه لا بد من المصير إلى هذا. ومع هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حمنة هذه عن حالها، هل هي مبتدأة أو لا، وإنما أفتاها بالذي أفتاها به. يقول أهل العلم إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى أن الحديث بهذه الصفة يعم كل امرأة مستحاضة، سواء كانت لها عادة أو مميزة أو مبتدأة. هذا لو أخذ بهذا الحديث على هذا العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يستفصل منها فهذا يعني أن الحكم يشمل كل امرأة مستحاضة، وهذا لا أظن أحدا يقول به. أيضا في هذا الحديث، يعني مما يشعر بضعف هذا الحديث، أن هذا الحديث فيه أمر المستحاضة بالجمع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولا أم حبيبة بهذا الجمع، فلماذا خص به حمنة ولم يذكره لفاطمة ولا لأم حبيبة؟ وهذا الحديث لو صح لكان حجة لمن يقول بالجمع الصوري، مع العلم أنهم إنما قالوا به لا لأجل وجود دليل، وإنما لأنه ما قامت عندهم أدلة صحيحة صريحة تدل على الجمع كما يقولون. وإذا أورد عليهم شيء من الأحاديث إما تكلموا فيه من حيث الصحة أو تأولوه من حيث المعنى، يعني مثلا الجمع بعرفة وكذلك بمينة قالوا هذا نسك ولا يقاس عليه في سائر الأحوال وهكذا. فلو كان عندهم مثل هذا الحديث، أو لو كان هذا الحديث معروفا منذ القدم لكان حجة في مسألة الجمع الصوري. كذلك أيضا نضيف أن هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، فابن أبي حاتم ذكره في كتاب العلل، وذكر أنه سأل أباه عنه فوهنه ولم يقوي إسناده، يعني أنه ضعفه. وابن المنذر رحمه الله يقول أما حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة فليس يجوز الاحتجاج به، يعني أنه ضعفه. وكذلك أيضا الدارقطني حكى الحافظ بن حجر عنه أنه ضعفه، والظاهر أن هذا موجود في كتاب العلل في الأجزاء التي خرجت في الأخير. وابن منده رحمه الله يقول: لا يصح من وجه من الوجوه، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه. وهذا الإجماع حمله الحافظ بن حجر على إجماع البخاري ومسلم، وأما أهل العلم كلهم فإنهم لم يجمعوا على ترك حديث عبد الله بن محمد بن عقيل كما علمناه من طريقة الترمذي. طيب، هنا يشكل ما نقله الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال حسن صحيح، وكما قلت لكم أنه قال في كتاب العلل إنه قال صحيح. نقول إن هذا معارض بقول أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. ويقول الحافظ بن رجب: والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال ليس بشيء، وقال مرة ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا، يعني أنه لم يردها إلى غالب النساء بل ردها إلى العادة، يعني المستحاضة. ثم قال: ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. انتهى كلام بن رجب. ورجوع الإمام أحمد إلى حديث حمنة والأخذ به لا يلزم منه الصحة، فعرف من أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. وفعلا ما هو الحديث الذي في هذا الباب فيما يتعلق بالمبتدأ؟ علمنا من قصة فاطمة وأم حبيبة أنها معتادة لها عادة، لكن إذا جاءت امرأة مبتدأة فماذا نصنع معها؟ إذن الإمام أحمد احتاج لحديث حمنة في قضية من القضايا، ولا يلزم أن يكون أخذ به في كل ما تضمنه. هذه ينبغي أن نضعها نصب العين. وأكثر الأقوال التي حكيت كما رأينا عن الإمام أحمد تضعيفه لهذا الحديث، وهذا يثير إشكالا على ما نقله الترمذي من أنه رأى الإمام أحمد وعلي بن المديني والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. الإمام أحمد لا يحتج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، اللهم إلا إذا كان أشكل على الترمذي مثل هذا الموقف، وهذا الذي يظهر. وهذه مشكلة عدم تمييز مواقف الأئمة أو مصطلحات الأئمة، فإن بعض الناس قد يعمم. فإذا كان الإمام مثلا أفتى بموجب الحديث، فهل يلزم من فتواه بموجب ذلك الحديث أن تكون تصحيحا لذلك الحديث؟ لا، لا يلزم. لما علمنا مثلا من طريقة الإمام أحمد، وأظن هذا أيضا موجودا عند الشافعي. وأما بالنسبة لإمام مالك وأبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع، فمن المعروف أنهم يحتجون بالحديث المرسل، وهو من أنواع الحديث الضعيف. فإذا أهل العلم قد يستدلون بالحديث الضعيف في حال الاحتياج إليه، لكن على تفصيل في كل مذهب وفي قول كل إمام. وهذا قد يلبس على بعض الناس فيرى أن هذا الصنيع يلزم منه إما التصحيح أو الاحتجاج بالمرة، يعني في كل الأحيان، وهذا لا يلزم. فقد يحتج به في موضع احتاج إليه، ولم يحتج به في مواضع كثيرة لم يرى أن حديثه يمكن أن يحتج به في تلك المواضع. طيب، بقي معنا حكاية الترمذي لتحسين البخاري. لعله يوضح هذا ما ذكره الترمذي في كتاب العلل. فهو ذكر هذا الحديث في كتاب العلل الكبير، ونقل عن شيخه البخاري أنه قال: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم؟ لا أدري. سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ إذن البخاري يرى أن هنا انقطاعا في إسناد هذا الحديث، فكيف يكون حسنا يعني محتجا به؟ هذا يعيدنا لما كنت نبهت عليه في مرار كثيرة مما تقدم، وهي أن نبعد مصطلح ابن الصلاح في الحديث الحسن عن إطلاقات هؤلاء الأئمة. يجب أن لا نفهم قول البخاري عن الحديث إنه حسن كما عند ابن الصلاح، هذا هو مثار الإشكال دوما. فأهل العلم في هذه الأزمان، زمان الترمذي وقبله وبعده أيضا، قد يطلقون على الحديث وصف الحسن وإن كان فيه ضعف. لا يلزم أن يكون كل حديث أطلقوا عليه وصف الحسن ضعيفا، وإنما قد يطلقون وصف الحسن حتى على أحاديث فيها ضعف، إما أن يكون في الحديث راوي مستور أو فيه راوي ضعيف ضعفه محتمل، يعني يتقوى بمجموع طرقه. ولا أقصد الحديث الحسن لغيره لا، وإنما أقول إن الحديث لأن الراوي الذي في الإسناد يعني ليس ممن اشتد ضعفه، أو ربما كان فيه انقطاع أو إرسال يسير مما يحتمل كالإرسال الخفي وهلم جرى، لكنهم ينظرون للنكارة. فإذا لم يكن الحديث منكرا وفيه مثل هذا الضعف اليسير، فإنهم قد يطلقون على الحديث وصف الحسن، وأمثلة هذا كثيرة ومن جملتها هذا الحديث. الآن البخاري يصفه بالحسن مع أنه يشكك في سماع إبراهيم بن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة. طيب البخاري ما قامت عنده الدلالة على أن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع من إبراهيم بن محمد بن طلحة. أنا الآن لست في مقام التقرير، يعني كلام البخاري هذا هو الراجح أو لا، لأن بعض أهل العلم قال إن إبراهيم بن محمد بن طلحة توفي سنة 110، يعني 110، وعبد الله بن محمد بن عقيل سمع من صحابة توفوا قبل هذا كجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فما الذي يمنع أن يكون سمع من إبراهيم بن محمد بن طلحة؟ يعني بعضهم قال مثل هذا الكلام، لكن معروف من طريقة البخاري أنه يشترط اللقاء ولو مرة، فمدام أنه ما ثبت عنده لقاء عبد الله بن محمد بن عقيل إبراهيم بن محمد بن طلحة فإنه لم تقم عنده الدلالة على وجود الاتصال في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. والشاهد من هذا كله أن إطلاق وصف الحسن من قبل البخاري لا يلزم من الصحة ولا الحسن على مفهوم ابن الصلاح، وبالتالي يكون إطلاق الحسن هنا وصف لحالة حديث بصفات معينة ما فيه نكارة، قد يكون فيه ضعف يسير ليس معلولا بعلة تمنع من وجود هذا الوجه أو من رواية هذا الوجه. وأقصد بالعلة يعني مثل ما لو رجع الحديث إلى أصل حديث آخر سواء كان صحيحا أو ضعيفا. فعلى كل حال إذا فهمنا مثل هذه المصطلحات يسهل عندنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك معرفة الأمور على حقيقتها. يعني ما عاد فيه من المسائل التي أرى أنها تستحق أن تثار في هذا الحديث إلا التأكيد على بعض القضايا في ما يتعلق بالمستحاضة. ما أدري إن كان بقي بعض الأحاديث يمكن يأتي فيها شيء من المباحث التي أفصل فيها إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تعذروني في هذا اليوم، ف يعني معي زكام وكذا فما نشط يعني لإهداز كما، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشوف إذا كان في بعض الأحاديث فيها شيء. أحد الإخوة يقول: ما صحة حديث درهم ربا أعظم من 36 زنية أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه؟ هذا الحديث حديث منكر وليس بصحيح، وليس معقولا أن يكون درهم الربا أشد من 36 زنية وأيسر هذه الزنيات أن ينكح أمه، أعوذ بالله. يعني هذا نكارته واضحة وبينة وليس له إسناد يقوم به. لا أعرف حديثا صحيحا في هذا، والله ما أذكر في شيء صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.